يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على شيبك الخضيب يا أبا عبد الله، سلام على خدك التريب، سلام عليك يا حسين يا حسين يا حسين، سلام عليكم. للباطل جولة وأية جولة، وللحق دولة، ولدولة الحق صولات وصولات وصولات، وهذه صولة من صولاتها الإعلامية المعرفية والثقافية، إنها صولة القمر في مواجهة الزيف كله والدجل كله والضلال كله في واقعنا الشيعي الديني المتمثل بالمذهب الطوسي الشافعي المعتزلي المرجئي البتري. إنه مذهب مراجعي حوزة النجف وكربلاء الطوسية، مذهب الجهالة والسفاهة والقذارة واللصوصية. الحلقة 91 بعد 400 من برنامج الخاتمة، الجزء 4 من ملف الكتاب والعترة، إمام زماني، كهفي وحرزي وموئلي ومعتمدي، عبدك مغلوب فانتصر يا قائم آل محمد.
قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.
لعبة إبليس في التحريف الديني والتزييف العقائدي حولت الدين إلى مهزلة، وجعلت من المتدينين به مسخرة. هذا هو عنواننا الكبير لهذه الحلقات التي بين أيدينا، وهذا الجزء 17. لا زال الحديث في الأنموذج الثالث من نماذج تطبيقات البرنامج واللعبة الإبليسية هذه، إنها سقيفة بني ساعدة، مركز التحريف والتزييف، مركز الكذب والدجل منذ أن كانت ولا زالت وستبقى، ألا لعنة على كذبها ودجلها. عنواننا الصغير الذي لازلت أحدثكم في أجوائه وحق علي المرتضى يا رسول الله إنهم كذابون 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 وليسوا كاذبين. وصلت معكم وأنا أعرض بين أيديكم أكاذيب البخاري وأكاذيب مسلم، إنها أكاذيب سقيفة بني ساعدة. وصلت معكم إلى سيدنا أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، وقد قرأت عليكم من البخاري ومن مسلم أكاذيبهم وافتراءاتهم، وهم يجعلون أبا طالب صلوات الله عليه في ضحضاح من نار. لا أريد أن أعيد قراءة الحديث في هذه اللحظة، سأقرأه عليكم. هذا الحديث الذي رواه البخاري عن شيخه مسدد وروى عن غيره أيضا: ما هم كلهم كذابون، كلهم مفترون. وقد عرضت أكاذيبهم هذه على القرآن، وأنتم تابعتم الحلقات المتقدمة وتابعتم الحلقتين المتقدمتين بخصوص سيدنا أبي طالب، وشاهدتم كيف أن الأكاذيب هذه تتلاشى وتندثر أمام حقائق القرآن، ولا أريد أن أعيد الكلام المتقدم. وبعد أن تلاشت أكاذيبهم وافتراءاتهم أمام سطوة حقائق القرآن، تناولت الواقع التاريخي والذي يدل بنفسه على حقائق ما تحدث القرآن عنها. مر كل هذا علينا في الحلقتين الماضيتين، وأعتقد أن الكلام تم في هذا الموضوع. قطعا هناك الكثير والكثير من الكلام، لكنني بصدد الإجمال وغاية فضح أكاذيب البخاري وبيان تدليسه وتحريفه ودجله. مضحوك عليكم، مضحوك عليكم يا شباب السنة، مثلما هو الحال مع شباب الشيعة، مضحوك عليهم. مراجع النجف وكربلاء، أتحدث عن الحوزة الطوسية القذرة في النجف وكربلاء، تضحك على شباب الشيعة وتحولهم إلى حمير، إلى حمير. أدركونا 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 بالوثيقة الديخية.
ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي أزرق، أنا شنو مستعجل، أنا شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابر ما توصل النوبة إليه؟ قال توصل.
اطمئنا
تركبهم
يعني مش ايش يعني
تركبهم وتقول لهم ديخ والله نفس عبارته
واحد من الاعلام قبل 5 سنين
قليل مستعجل مش ده اقول لك تركب
يعني خلاقه اهمي شيني خلاقه اهمي شيني بقول لك بكيان حركه تركبهم فقش ديخ عربي فقش والناس عبارته كنا على اتفاق وكلكم تعرفونه لانه ما اريد اجيب الاسماء عرفنا
قال تركب مثل ما ركبتنا
لا مو علم اجمالي هذا واقع واقع الشيعة لا اقول واقع الشيعة هذا والله هذا واقع الشيعة
وحق جبين رسول الله وحق وجه محمد الزاهر هذا هو واقع الشيعة أجدادنا وآباؤنا الذين خرجوا من هذه الدنيا كانوا كذلك الشيعة الآن لن تجد وصفا دقيقا وواضحا مثلما تم وصفهم في هذه الوثيقة وأنتم كذلك يا شباب السنة لكن حالكم أهون حتى الذين صاروا كما صار الشيعة منكم من شباب السنة بإمكانكم أن تكسروا هذه الأقفال والقيود شباب الشيعة في الأعم الأغلب ميؤوس منهم لقد انطمرت عقولهم تحت أكوام هائلة متراكمة من خراء المرجعية الطوسية ولقد تكدس هذا الخراء على العقل الشيعي وتكلس بحسب المعطيات المتوفرة على أرض الواقع لا أعتقد أن الشيعة بإمكانهم أن يتخلصوا من خراء مراجعهم أتحدث عن الخراء الفكري والخراء العقائدي والخراء الديني لا أعتقد أن الشيعة بإمكانهم أن يتخلصوا من هذا الخراء المتكدس المتكلس على عقولهم حالكم يا شباب السنة أهون بكثير من حال شباب الشيعة بإمكانكم أن تحرروا أنفسكم هذه أيام الحسين إن الحسين يبحث عن الأحرار فابحثوا يا شباب السنة عن سيد الأحرار إنه ينادي إنه ينادي ولا زال صوته تردده الحقيقة لا زال صوته تسمعه العقول الواعية وتتحسسه القلوب المبصرة هذا الطوفان طوفان الحرية وطوفان العقل والحكمة الذي لون لوحته في كربلاء سيد الشهداء بدمائه ودماء رضيعه الصغير إنه ينادي ألا حر يدع هذه اللماضة لأهلها ألا حر يدع هذه اللماضة لأهلها. هذا هو نداء الحسيني، تريدون أن تستجيبوا، تريدون أن تعرضوا، تلك هي مشكلتكم. أعود إلى أكاذيب البخاري وأكاذيب مسلم وأكاذيب سقيفة بني ساعدة. في هذه الحلقة بعد أن تم الكلام في الحلقتين الماضيتين أريد أن أضيف إضافة توضيحية، هذا توضيح وإلا فقد ثبت وبقاطعية من أن أحاديث القوم، أتحدث عن البخاري وأمثاله، كذب في كذب في كذب، تتناقض مع حقائق القرآن الواضحة بدرجة كاملة. تم الكلام في الموضوع وكما يقولون انتهت المأمورية. توضيح في هذه الحلقة أريد أن أعرض بين أيديكم إذا كنتم تريدون متابعة حديثي، أريد أن أعرض بين أيديكم نماذج من حديث العترة الطاهرة يخبروننا عن أبي طالب، ماذا يقولون عن أبي طالب؟ فهذا أبوهم، أبو طالب صلوات الله وسلامه عليه، هو أبو العترة ووالد العترة. سأقرأ نماذج من أحاديثهم. الكافي لشيخنا الكليني رضوان الله تعالى عليه، المتوفى سنة 328 للهجرة، الطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران، هذا هو الجزء الأول. أذهب إلى الباب الذي عنوانه باب مولد النبي ووفاته صلى الله عليه وآله. هنا نقرأ الصلاة الكاملة، هذه كتب العترة، أحاديث العترة، بعيدا عن قذارات سقيفة بني ساعدة حيث يعلنون عداءهم لرسول الله وهم يصلون الصلاة البتراء. أباترة، أولاد أباترة، ملعونون على لسان النبي صلى الله عليه وآله، لعن الله من منع الأجير أجره وأنا أجيركم، كان يقولها رسول الله صلى الله عليه وآله. وجزء من هذا الأجر أن تكون الصلاة على محمد صلاة كاملة صلى الله عليه وآله، لا أن تكون صلاة بتراء، فهذا عنوان النصب والعداء، وهذا إشارة من خلالها نعرف أن القائل ملعون، لعنة الله عليه، ملعون على لسان رسول الله. فتذكروا هذه الحقيقة دائما وأنتم تقرؤون في كتب علماء السنة ومحدثي السنة. أعود إلى الكافي، صفحة 502، إنه الحديث التاسع بسنده، بسند الكليني، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. البخاري حدثنا عن مسدد حينما أخبرنا من أن أبا طالب في ضحضاح من نار. الكليني هنا يحدثنا عن الصادق صلوات الله وسلامه عليه. الصادق يقول إن الله كان إذ لا كان، كان ولم يكن معه شيء. وكان هنا ليس زمانا وليس مكانا وليس حيثية، وإنما تعبير قاصر يشير إلى أن الله ليس معه أحد. إن الله كان إذ لا كان، فخلق الكان والمكان، وخلق نور الأنوار الذي نورت منه الأنوار، الحقيقة المحمدية العظمى، وأجرى فيه من نوره الذي نورت منه الأنوار، وهو النور الذي خلق منه محمدا وعليا، فلم يزال نورين أولين إذ لا شيء كون قبلهما، فلم يزال يجريان طاهرين مطهرين في الأصلاب الطاهرة حتى افترقا. انتبهوا إلى دقة العبارة، حتى افترقا في أطهر طاهرين، في عبد الله وأبي طالب، إنهما في مرتبة واحدة وهما أعلى شأنا من سيدنا عبد المطلب. التعبير واضح، إنهما أطهر طاهرين بالقياس إلى آبائهم، بالقياس إلى أجدادهم. فلم يزالا يجريان طاهرين مطهرين في الأصلاب الطاهرة حتى افترقا في أطهر طاهرين، بالقياس إلى الأصلاب المتقدمة الذكر، وعبد المطلب ذكره متقدم فهو والد عبد الله وأبي طالب. عبد الله والد نبينا، وأبو طالب والد أميرنا. أقرأ الرواية مرة أخرى عليكم عن صادق العترة صلوات الله عليه: إن الله كان إذ لا كان، فخلق الكان والمكان، وخلق نور الأنوار. إنها الحقيقة المحمدية العظمى الذي نورت منه الأنوار وأجرى فيه. هذا تفصيل وشرح وبيان لنور الأنوار. ما كان نورا للأنوار إلا لأن الله قد أجرى نوره فيه، وأجرى فيه من نوره الذي نورت منه الأنوار، وهو النور الذي خلق منه محمدا وعليا. فلم يزال نورين. الكلام هنا ليس عن الأرض، الأرض في هذه المرحلة لم تكن مخلوقة. الكلام في عوالم النور الأولى حينما تجلى محمد وعلي على وجه الأرض، ظهر بمظهر يتناسب مع هذا العالم، مثلما نظهر نحن في أرحام أمهاتنا بمظهر يتناسب مع أرحام أمهاتنا. وبعد ذلك حينما نخرج إلى الدنيا من أرحام أمهاتنا، نكون بمظهر نستطيع أن نتواصل مع أمهاتنا. إلى أن نصل إلى سن رشادنا. وهكذا في كل مقطع زماني وفي كل ظروف معينة نظهر بمظهر يناسب تلك الظروف تكوينا تكوينا، ويأتي التشريع منسجما مع الحالة التكوينية التي نحن عليها. هذا هو نظام الله، وهذا هو تكوينه، وهذه سننه وآياته. فلم يزال محمد وعلي فلم يزال نورين أولين، إذ لا شيء كون قبلهما، فلم يزالا يجريان طاهرين مطهرين في الأصلاب الطاهرة. أشهد أنك كنت نورا يا رسول الله، هكذا قرأت عليكم من زيارته التي نزوره بها على البعد. أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك المدلهمات من ثيابها. وهذا الكلام هو نقوله لرسول الله، ونقوله للعترة الطاهرة، ونقوله لعلي، ونقوله للزهراء الطاهرة، ولحسن وحسين، ولولد حسين من السجاد إلى القائم. فلم يزالا يجريان طاهرين مطهرين في الأصلاب الطاهرة، حتى افترقا في أطهر طاهرين في عبد الله وأبي طالب. هذا هو الصادق يعرف آباءه وأجداده. هل تأخذون عن الصادق أم تأخذون عن البخاري وعن شيخه مسدد؟ عن من تأخذون؟ نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا سميع يا شفيع يا رفيع يا مني يا سريع يا بديع يا كبير يا قدير يا خبير يا مجير. سبحانك يا لا الغاث الغاث يا حيا قبل كل حي يا حيا بعد كل حي يا حي الذي ليس كمثله حي يا حي الذي لا يشاركه حي يا حي الذي لا يحتاج إلى حي يا حي الذي يميت كل حي يا حي الذي يرزق كل حي يا حيا لم يرث الحياة من حي يا حي الذي يحيي الموتى يا حي يا قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. سبحانك يا
هذا هو الجزء الرابع من الكهف الشريف لشيخنا الكليني. الطبعة تختلف عن الطبعة التي قرأت منها قبل قليل، هذه طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان، صفحة 544. إنه كتاب الحج، رقم الحديث 21، والباب 338، باب النوادر، بسند الكليني عن داود الرقي قال: دخلت على أبي عبد الله، على إمامنا الصادق صلوات الله عليه، ولي على رجل مال كان قد أقرضه، أقرض رجلا، ولي على رجل مال قد خفت تواه، خفت ضياعه ألا يعيد لي مالي. دخلت على أبي عبد الله إنه الصادق صلوات الله عليه، ولي على رجل مال قد خفت تواه، خفت ضياعه، فشكوت إليه ذلك، شكوت حالي إلى الصادق المصدق صلوات الله عليه، فقال لي: إذا صرت بمكة، لأن الإمام كان في المدينة وهو يتحدث مع داود، مع داود الرقي، فقال لي: إذا صرت بمكة فطف عن عبد المطلب طوافا. هل يأمرنا الإمام الصادق أن نطوف عن عبد المطلب طوافا وعبد المطلب كان يعبد الأوثان؟ فطف عن عبد المطلب طوافا وصلي ركعتين عنه، وطف عن أبي طالب طوافا وصلي عنه ركعتين، وطف عن عبد الله طوافا إنه والد النبي وصلي عنه ركعتين، وطف عن آمنة إنها والدة النبي، وطف عن آمنة طوافا وصلي عنها ركعتين، وطف عن فاطمة بنت أسد إنها والدة أمير المؤمنين طوافا وصلي عنها ركعتين، ثم ادعو أن يرد عليك مالك. قال: ففعلت ذلك، ثم خرجت من باب الصفا، من الباب التي في جهة الصفا، ثم خرجت من باب الصفا وإذا غريمي، هذا الرجل الذي لي مال عنده، وإذا غريمي واقف يقول: يا داود حبستني، حبستني، جعلتني أنتظر طويلا، لماذا مكثت طويلا في داخل المسجد، في داخل المسجد الحرام؟ يا داود حبستني، تعال اقبض مالك. الكلام واضح لا يحتاج إلى بيان. إمامنا الصادق يرسم لنا برنامجا مستحبا من شؤون الحج ومن شؤون زيارة البيت العتيق، أن نطوف عن عبد المطلب، وأن نطوف عن أبي طالب، وأن نطوف عن عبد الله والد النبي، وعن سيدتنا آمنة والدة رسول الله، وعن سيدتنا فاطمة والدة أمير المؤمنين. الرواية واضحة لا تحتاج إلى شرح طويل وبيان. إنني قرأت عليكم مثالين من الروايات والأحاديث التي وردت عن العترة الطاهرة، هذه أحاديث الصادق، وقرأت عليكم من أوثق كتب العترة الطاهرة من الكافي الشريف، وهذا كمال الدين وتمام النعمة، كما يقول الصدوق في المقدمة، من أنه رأى الإمام الحجة في المنام وأمره أن يؤلف الكتاب هذا. الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، في الصفحة 200، إنه الباب الذي عنوانه باب في خبر عبد المطلب وأبي طالب، رقم الحديث 500 بسنده، بسند الصدوق مؤلف الكتاب المتوفى 381 للهجرة، بسنده عن الأصبغ بن نباتة رجل معروف في أصحاب الأمير عن الأصبغ بن نباتة قال: سمعت أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول، يتحدث عن أبيه: سمعت أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول: والله، أمير المؤمنين يقسم، والله ما عبد أبي ولا جدي عبد المطلب ولا هاشم ولا عبد مناف، عبد مناف والد هاشم، ولا عبد مناف صنما قط. هذا التعبير الشائع عند السنة يقولونه حينما يذكرون عليا صلوات الله عليه كرم الله وجهه، إنما يقولون هذا لأنه ما سجد لصنم، علي ما سجد لصنم، أبوه كذلك، جده، أجداده ما سجدوا للأصنام. هؤلاء هم المجموعة الطاهرة، لا ينال عهد الظالمين، مثلما جاء في المحاورة ما بين إبراهيم وربه في مسألة الإمامة. هناك مجموعة من ذرية إبراهيم ستكون الإمامة من نصيبها ومن شؤونها، إنها المجموعة الطاهرة، هؤلاء هم، وهؤلاء الأصلاب والأوعية التي سيأتي عبرها محمد. أمير المؤمنين هو الذي يقول: أنا لا أحدثكم هنا عن أبي قحافة، عن أكل الذبان، إنني أحدثكم عن أجداد رسول الله، إنني أحدثكم عن أجداد علي بن أبي طالب. أمير المؤمنين هو الذي يقول: والله ما عبد أبي ولا جدي عبد المطلب ولا هاشم ولا عبد مناف صنما قط. قيل له: فما كانوا يعبدون؟ قال: كانوا يصلون إلى البيت على دين إبراهيم، ونحن نعتقد بحسب ما أخبرونا هؤلاء أوصياء إبراهيم. قال: كانوا يصلون إلى البيت على دين إبراهيم متمسكين به. هذا كلام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وإلى كنز الفوائد، إلى كنز الفوائد لأبي الفتح محمد بن علي بن عثمان الكراجكي الطرابلسي من علمائنا الأجلاء، المتوفى سنة 449 للهجرة. هذا هو كنز الفوائد، الكتاب المشهور والمعروف بين علماء الحديث في أجواء حديث العترة الطاهرة. في الجزء الأول وفي الصفحة 82 بعد 100، هذا المجلد يشتمل على الجزئين، على الجزء الأول والجزء الثاني. في الجزء الأول في الصفحة 82 بعد 100 والتي بعدها أيضا سأنتخب بعض الأحاديث بسنده، بسند الكرانجكي الطرابلسي، عن أبان ابن محمد قال: كتبت إلى الإمام الرضا، إنه إمامنا الثامن في سلسلة الأئمة الاثني عشر، وإنه الإمام العاشر في سلسلة الأئمة الأربعة عشر، هذا هو إمامنا الثامن. قال: كتبت إلى الإمام الرضا علي بن موسى: جعلت فداك، قد شككت في إيمان أبي طالب. الذي يكتب إلى الإمام الرضا هو أبان ابن محمد. جعلت فداك، قد شككت في إيمان أبي طالب. قال: فكتب الإمام الرضا، كتب إلى أبان ابن محمد: بسم الله الرحمن الرحيم، الكلام الصريح. أعطاه قاعدة إمامنا الرضا، نذهب إلى القاعدة: إنك إن لم تقر بإيمان أبي طالب كان مصيرك إلى النار. كلام صريح واضح، أعطانا قاعدة بينة. نحن نتحدث في أجواء دين العترة الطاهرة، لا نفرض عقائدنا على أحد، لكن على الذين يتابعون هذا الحديث عليهم أن يعرفوا من أن العترة الطاهرة هي الأعرف بأسرار آبائهم وأجدادهم. إنك إن لم تقر بإيمان أبي طالب كان مصيرك إلى النار. وإمامنا الصادق يخاطب يونس ابن نباتة، هذا هو جد أباني ابن محمد الذي كتب إلى الإمام الرضا وكتب الإمام الرضا له. أبان ابن محمد هو الذي سأل الإمام الرضا وقال له: جعلت فداك، قد شككت في إيمان أبي طالب. الإمام ماذا أجابه بخط يده؟ إنك إن لم تقر بإيمان أبي طالب كان مصيرك إلى النار. لماذا؟ لأن أبا طالب كان وصيا من أوصياء إبراهيم، لأن أبا طالب إنسان أعده الله لبرنامجه، لبرنامج رب الأرباب الأعظم، إنه البرنامج المحمدي الذي أرسله الله رحمة للعالمين، هذا هو البرنامج العالمي لله سبحانه وتعالى. أبو طالب كان معدا لهذا البرنامج، من دونه لن يتحقق هذا البرنامج، فهو حجة من حجج الله. الإيمان به ومعرفته جزء من حقائق دين العترة الطاهرة، ولهذا إمامنا الرضا كتب إلى أبان ابن محمد إنك إن لم تقر بإيمان أبي طالب كان مصيرك إلى النار. إمامنا الصادق يقول ليونس ابن نباتة الذي هو جد لأبان ابن محمد: يا يونس، ما يقول الناس في إيمان أبي طالب؟ قلت: جعلت فداك. يقولون: هو في ضحضاح من نار يغلي منها أم رأسه، مثلما قرأت هذا عليكم في البخاري وفي مسلم. يا يونس، ما يقول الناس في إيمان أبي طالب؟ قلت: جعلت فداك. يقولون: هو في ضحضاح من نار يغلي منها أم رأسه. فقال: كذب أعداء الله، مثلما قلت لكم في العنوان: وحق علي المرتضى يا رسول الله، إنهم كذابون كذابون كذابون. هذه المضامين في العناوين التي أطرحها بين أيديكم أخذتها من العترة الطاهرة، ما جئت بها من بيت عمتي أو خالتي. فقال: كذب أعداء الله، إن أبا طالب من رفقاء النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هناك رواية منقولة عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، هذه الرواية بسند الكراجكي الطرابلسي صاحب الكتاب عن المفضل بن عمر عن إمامنا الصادق عن آبائه عن أمير المؤمنين صلوات الله عليهم جميعا، أنه كان جالسا في الرحبة، في رحبة الكوفة أيام خلافته. الرحبة هي المساحة الواسعة التي كانت تجاور المسجد الأعظم في الكوفة، وأمير المؤمنين كان يجلس هناك، له مجلس هناك يلتقي بالناس. أنه كان جالسا في الرحبة والناس حوله، فقام إليه رجل فقال له: يا أمير المؤمنين، إنك بالمكان الذي أنزلك الله وأبوك معذب في النار. فقال له: مه، أكفف عن هذا الكلام، مه كما يقولون في النحو أو في اللغة إنه اسم فعل، ما هو بفعل، اسم فعل بمعنى أكفف، مه أكفف، مه. فض الله فاك، والذي بعث محمدا بالحق نبيا، لو شفع أبي، يتحدث عن أبي طالب ويقسم بهذا القسم، هذا قسم عزيز على قلب علي، والذي بعث محمدا بالحق نبيا، إنه قسم من أقسام رسول الله، رسول الله كان يقسم بهذا القسم، والذي بعث محمدا بالحق نبيا، لو شفع أبي في كل مذنب على وجه الأرض لشفعه الله. أأبي معذب في النار وابنه قسيم الجنة والنار؟ والذي بعث محمدا بالحق، إن نور أبي طالب يوم القيامة ليطفئ أنوار الخلائق إلا خمسة أنوار، إلا خمسة أنوار. نور محمد ونور فاطمة ونور الحسن والحسين ونور ولده، ولد الحسين ونور ولده من الأئمة من السجاد إلى القائم. ألا إن نوره من نورنا، ألا إن نوره، ألا إن نور أبي طالب من نورنا، من نور محمد وعلي وآلهما الأطهار. خلقه الله من قبل خلق آدم بألفي عام. العترة تتحدث عن أبيها. تريدون أن تصدقوا، تريدون أن تكذبوا، تلك مشكلتكم. وأنا أقول لكم هذه الأحاديث بلسان المدارات، منزلة أبي طالب أعلى من كل هذه البيانات، وهذا يتضح لي من مجموع الأحاديث. إنني لا أقرأ عليكم كل الأحاديث، هذه نماذج من حديثهم صلوات الله عليهم. وماذا بعد؟ فدع عنك قول الشافعي ومالك، فدع عنك قول الشافعي ومالك، الشاعر الشيعي يقول، فدع عنك قول الشافعي ومالك وأحمد، إنه ابن حنبل، والمروي عن كعب الأحباري، هذا صديق عمر وصاحب عمر كعب الأحبار، فدع عنك قول الشافعي ومالك وأحمد، إنه ابن حنبل، والمروي عن كعب الأحباري، وخذ عن أناس قولهم وحديثهم روى جدهم عن جبرائيل عن الباري، هذه أحاديثهم. الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف لابن طاووس المتوفى سنة 664 للهجرة، من علماء الشيعة في الحلة، صاحب كتب الأدعية والزيارات، إنه رضي الدين ابن طاووس رحمة الله عليه. وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان. هذا هو الجزء الأول، صفحة 418. هذه الحكاية تبدأ في صفحة 417، حكاية نزول الآية وأنذر عشيرتك الأقربين في أوائل بعثة النبي صلى الله عليه وآله، حينما أمر النبي عليا أن يهيئ طعاما وأن يدعو بني هاشم. الحكاية طويلة مفصلة، جاءوا وأراد النبي أن يتحدث معهم فاعترض أبو لهب وخرجوا، فأمر النبي عليا في اليوم الثاني أن يفعل كما فعل في اليوم الأول، هيأ طعاما ودعا الهاشميين، وبعد أن أتموا طعامهم وشرابهم قام النبي متحدثا، واعترض أبو لهب فأسكته أبو طالب. ماذا قال له؟ فقال له أبو طالب: اسكت يا أعوار، ما أنت وهذا؟ ثم قال أبو طالب وهو شيخهم: لا يقومن أحد. فجلسوا، ثم قال للنبي: قم يا سيدي فتكلم بما تحب وبلغ رسالة ربك فإنك الصادق المصدق. نحن هكذا نعتقد بأبي طالب، مثلما حدثتكم في يوم أمس من أن أبا طالب صلوات الله وسلامه عليه هو الذي قام بالتمهيد لرسالة محمد صلى الله عليه وآله ما قبل البعثة وما بعد البعثة. ولا أريد أن أعيد الكلام الذي ذكرته في الحلقة السابقة. ثم قال أبو طالب: لا يقومن أحد، اجلسوا. فجلسوا. ثم قال للنبي: قم يا سيدي فتكلم بما تحب وبلغ رسالة ربك فإنك الصادق المصدق. صلوات على أبي طالب، وصلوات على أمير المؤمنين. هذا يؤسس بمكة وذاك يؤسس بالمدينة، وهذا بحار الأنوار للمجلس المتوفى سنة 1110 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان. هذا هو الجزء 35 من بحار الأنوار، صفحة 112، الحديث 44 بسنده عن ليث المرادي من أصحاب إمامنا الصادق. عن ليث المرادي قال: قلت لأبي عبد الله للصادق صلوات الله عليه: سيدي، إن الناس يقولون إن أبا طالب في ضحضاح من نار يغلي منه دماغه، فماذا قال الصادق صلوات الله عليه؟ كذبوا والله، كذبوا والله، كذابون، كذابون، كذبوا والله. إن إيمان أبي طالب لو وضع في كفة ميزان وإيمان هذا الخلق في كفة ميزان لرجح إيمان أبي طالب على إيمانهم. هذا هو أبو طالب. ليث المرادي يقول للصادق: سيدي، إن الناس يقولون إن أبا طالب في ضحضاح من نار يغلي منه دماغه، قال: كذبوا والله، إن إيمان أبي طالب لو وضع في كفة ميزان وإيمان هذا الخلق في كفة ميزان لرجح إيمان أبي طالب على إيمانهم. ثم قال صلوات الله عليه إمامنا الصادق: كان والله أمير المؤمنين يأمر أن يحج عن أبي النبي وأمه وعن أبي طالب في حياته، في حياة أمير المؤمنين، ولقد أوصى في وصيته بالحج عنهم بعد مماته. فهل هذا كافر؟ وهل هذا في ضحضاح من نار؟ لعنة الله عليهم، كذابون، كذابون، لعنة الله عليهم من أولهم إلى آخرهم. صفحة 113، الحديث 47 بسنده عن حماد بن عثمان عن إمامنا الصادق. هذه أحاديث الصادق. أنتم أحرار تريدون أن تأخذوا بأحاديث جعفر، إنه ابن محمد، هذا ابن محمد صلى الله عليه وآله، أم أنكم تريدون أن تأخذوا بأحاديث البخاري عن شيخه مسدد؟ أنتم أحرار. إمامنا الصادق يقول: ما مات أبو طالب حتى أعطى رسول الله من نفسه الرضا. هذا التعبير تعبير دقيق جدا. ما مات أبو طالب حتى أعطى رسول الله من نفسه الرضا. أبو طالب ما كان محبا لرسول الله فقط، ولا كان عاشقا لرسول الله فقط، ولا كان مطيعا لرسول الله فقط، ولا كان معتقدا بدين رسول الله فقط، ولا كان خادما وعبدا عند رسول الله فقط. أبو طالب كان في هذه المنزلة، في منزلة الرضا. هذه المنزلة منزلة الأنبياء. هناك منزلة الطاعة نستطيع أن نصل إليها، هناك منزلة التسليم يمكننا أن نصل إليها، هناك منزلة السالمية نستطيع أن نتشبث بأذيالها، لن نستطيع أن نصل إلى منزلة السالمية بالمعنى الحقيقي، بالمعنى المجازي. نستطيع أن نتشبث بأذيالها، بأطرافها. منزلة الرضا بعد منزلة السالمية بكثير بكثير. ما مات أبو طالب حتى أعطى رسول الله من نفسه الرضا. لم يكن مطيعا، لم يكن مسلما، لم يكن سالما لرسول الله، لم يكن عارفا به. لقد بلغ في خدمته لرسول الله حالة الرضا. ما حدثتكم به في الحلقة الماضية من أن أبا طالب ما كان ينام حتى يطمئن على رسول الله بعد أن يغير منامه، أن ينام علي في فراشه. هذا الأمر كان يفعله أبو طالب طيلة الزمان الذي كان نبينا في بيت أبي طالب. وأكد هذا الأمر، أتعلمون متى؟ حينما كانوا في شعب أبي طالب، لأن الفترة هذه كانت أكثر خطرا على حياة رسول الله. فحينما كانوا في شعب أبي طالب كان أبو طالب يبقى ساهرا حتى يطمئن إلى أن رسول الله قد نام في فراش علي، وأن عليا قد نام في فراش رسول الله في كل ليلة في كل ليلة. ما مات أبو طالب حتى أعطى رسول الله من نفسه الرضا. صفحة 115، إنه الحديث 52 بسنده، بسند المجلسي، عن إمامنا السجاد علي بن الحسين صلوات الله عليهم، أنه سئل عن أبي طالب، السؤال وجه إلى الإمام السجاد أنه سئل عن أبي طالب أكان مؤمنا؟ فقال نعم. فقيل له إن ها هنا قوما يزعمون أنه كافر، فقال وعجباه أيطعنون على أبي طالب أو على رسول الله صلى الله عليه وآله حينما يقولون من أنه كافر؟ إنهم يطعنون على من؟ يوجهون طعنهم باتجاه أبي طالب أم باتجاه رسول الله؟ لماذا؟ سيبين الإمام جهة من الجهات. فقال وعجبا أيطعنون على أبي طالب أو على رسول الله صلى الله عليه وآله وقد نهاه الله، الله نهى رسوله في قرآنه، وقد نهاه الله أن يقر مؤمنة مع كافر في غير آية من القرآن، في العديد من الآيات، في أكثر من آية في القرآن، وقد نهاه الله أن يقر مؤمنة مع كافر في غير آية من القرآن. الله هكذا أمر نبيه أن لا يترك مؤمنة آمنت به عند كافر. ولا يشك أحد أن بنت أسد إنها جدته، جدة الإمام السجاد، إنها والدة أمير المؤمنين، ولا يشك أحد أن بنت أسد من المؤمنات السابقات. هذه فاطمة كانت تؤمن بالنبي منذ ولادته، فاطمة كانت تؤمن بالنبي قبل خديجة الكبرى. هذا الكلام من أن خديجة هي أول النساء إسلاما الذي كان يراه الناس. أما بيت أبي طالب كان مؤمنا بمحمد منذ ولادة محمد، وفاطمة بنت أسد كانت تؤمن بمحمد منذ ولادته صلى الله عليه وآله. ولا يشك أحد أن بنت أسد من المؤمنات السابقات، وأنها لم تزل تحت أبي طالب حتى مات أبو طالب صلوات الله وسلامه عليه رضي الله عنه. جاء في الرواية، فإما أن الإمام السجاد راعى المتلقي، وإما أن الكلمة أضيفت بعد ذلك. لأن صيغة هذه تقال لعامة الشيعة، لعامة المؤمنين، ولا تقال لحجج الله وللمعصومين من أوليائه لأمثال أبي طالب صلوات الله عليه. دقق النظر في كلمة إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه وقد نهاه الله نهى رسوله أن يقر مؤمنة مع كافر في غير آية من القرآن، ولا يشك أحد أن بنت أسد من المؤمنات السابقات، وأنها لم تزل تحت أبي طالب حتى مات أبو طالب. هل انقطعت علاقة محمد بأبي طالب؟ كلما مرت الأيام كلما توثقت العلاقة بين أبي طالب ومحمد صلى الله عليه وآله، وكلما ازدادت خدمة أبي طالب لمحمد صلى الله عليه وآله. نذهب إلى فاصل.
يا من له ذكر لا ينسى، يا من له نور لا يطفى، يا من له نعم لا تعد، من له ثناء لا يحصى يا من له جلال لا يكيف يا من له كمال لا يدرك يا من له قضاء لا يرد يا من له صفات لا تبدل يا من له نعوت لا تغير سبحانك يا يا رب العالمين يا مالك يوم الدين يا غاية الطالبين يا ظهر اللاجين يا مدرك الهاربين يا من يحب الصابرين يا من يحب التوابين يا من يحب المتطهرين يا من يحب المحسنين يا من هو أعلم بالمهتدين سبحانك يا الله
ضياء العالمين كتاب معروف بين علماء الشيعة ضياء العالمين في بيان إمامة الأئمة المصطفين للشريف أبي الحسن العاملي وهذا هو الجزء الخامس من طبعة مؤسسة آل البيت قم المقدسة في الصفحة 60 بعد 400 رواية تقول إن عبد العظيم الحسني السيد الجليل من أحفاد إمامنا الحسن المجتبى صلوات الله عليه الذي حين نزوره في مدينة الري في جنوب طهران نخاطبه في زيارته السلام عليك يا من بثواب زيارته ثواب زيارة سيد الشهداء يرتجى سيد الشهداء إنه الحسين يا من بزيارته بثواب زيارته ثواب زيارة سيد الشهداء يرتجى هذا هو عبد العظيم الحسني كتب إلى الإمام الرضا أخبرني عن الخبر الذي روي أن أبا طالب في ضحضاح من نار فكتب إليه أما بعد فإنك إن شككت في إيمان أبي طالب كان مصيرك إلى النار الكلام هو الذي مر علينا قبل قليل في الرسالة التي كتبها إمامنا الرضا إلى أبان بن محمد وقرأتها عليكم قبل قليل من كنز الفوائد للكراجك الطرابلسي وعن إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه إن أبا طالب كان كمؤمن آل فرعون يكتم إيمانه ما كان يظهر إيمانه أمام قريش لأن قريشا كانت تهاب أبا طالب باعتباره أنه على أعرافها وعلى ثقافتها، هم يعرفون أن بني هاشم لا يعبدون الأصنام، لكنهم ما كانوا يعترضون على ذلك، لا يعترضون على عبادة الأصنام، يعلمون أن بني هاشم ليسوا جميعا ولكن كعبد المطلب كأبي طالب كانوا على ديانة إبراهيم، وديانة إبراهيم كانت موجودة في مكة وغير مكة، وهذا أمر كان معروفا عند العرب، ما هو بسر خفي، إلا أن أبا طالب لم يظهر نصرته لمحمد على أنها نصرة دينية، وإنما كان يصر على إظهار أن نصرته نصرة عشائرية، ولهذا لم يستطع عتاة قريش أن يعترضوا على أبي طالب. النصرة العشائرية أمر مقبول عندهم. إن أبا طالب كان كمؤمن آل فرعون، مؤمن آل فرعون كان قريبا جدا من أقرباء فرعون. إن أبا طالب كان كمؤمن آل فرعون يكتم إيمانه، ثم قال إن الله تعالى أوحى إلى رسول الله إني قد أيدتك بشيعتين بأنصار، إني قد أيدتك بشيعتين، شيعة تنصرك سرا وشيعة تنصرك علانية، فأما التي تنصرك سرا فسيدهم وأفضلهم أبو طالب، وأما التي تنصرك علانية فسيدهم وأفضلهم ابنه علي بن أبي طالب. هذا الكلام بهذا التبويب وهذا التفصيل لا يصدر إلا عنهم، هذا كلامه، هذا كلام الحسن العسكري. إن الله تعالى أوحى إلى رسول الله إني قد أيدتك بشيعتين، شيعة تنصرك سرا وشيعة تنصرك علانية، وهذا هو الذي حدثتكم عنه في الحلقة السابقة، من أن أبا طالب وفر لمحمد صلى الله عليه وآله، وفر له بناء الشخصية الاجتماعية الإعلامية، وهذا كونه وبناه وأسسه أبو طالب قبل البعثة. سفر أبي طالب إلى الشام ليس إلى التجارة، إنه أخذ معه محمدا صلى الله عليه وآله، وشاع بين الناس من أن محمدا هو الذي طلب من أبي طالب أن يأخذه معه. هذا برنامج أبو طالب أراد أن يضع نقاطا واضحة في مسيرة محمد تعرفها الناس، ولذا كانت سفرة أبي طالب سفرة وحيدة. أبو طالب لا يعمل بالتجارة، لو كان يعمل بالتجارة لسافر سفرة ثانية، كانت سفرة وحيدة، جزء من برنامجه في بناء الشخصية الاجتماعية الإعلامية لرسول الله، وسفرته إلى الشام كانت معبأة بالكثير من الحوادث والكثير من التفاصيل. المقام لا يسمح لي أن أسهب في كل صغيرة وكبيرة. إني قد أيدتك بشيعتين، الله يقول لرسوله، شيعة تنصرك سرا وشيعة تنصرك علانية، فأما التي تنصرك سرا إنه يخطط ويعمل في برنامج مفصل كما قلت لكم في الحلقة الماضية. أبو طالب نحت حياته، نحت زمانه ومكانه لخدمة محمد صلى الله عليه وآله، إلى أن استوفى البرنامج فتوفي صلوات الله عليه. إني قد أيدتك بشيعتين، شيعة تنصرك سرا وشيعة تنصرك علانية، فأما التي تنصرك سرا فسيدهم وأفضلهم أبو طالب. هذا يعني أن أبا طالب كان معه من يشتغل في هذا الاتجاه، وأما التي تنصرك علانية فسيدهم وأفضلهم ابنه علي بن أبي طالب. عجيب عجيب أبو طالب هذا. في مكة قام الإسلام على أكتافه، وفي المدينة قام الإسلام على أكتاف ولده علي. عجيب أمره هذا. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا شفيق يا رفيق يا حفيظ يا محيط يا مقيت يا مغيث يا معز يا مذل يا مبدئ يا معين. سبحانك يا يا من هو أحد بلا ضد، يا من هو فرد بلا ند، يا من هو صمد بلا عن، يا من هو وتر بلا كف، يا من هو قاض بلا حد، يا من هو رب بلا وزير، يا من هو عزيز بلا ذل، يا من هو غني بلا فقر، يا من هو ملك بلا عز، يا من هو موصوف بلا شبيه. سبحانك
طلعت شموس بني البتول، طلعت شموس بني البتول بسم الثنى في كل جيل، وبدا العذول يلومني. طلعت شموس بني البتول بسم الثنى في كل جيل، وبدا العذول يلومني. حجر بشدقك يا عذولي، أتلومني ثكلتك أمك في ولاء بني البتول، أتلومني ثكلتك أمك في ولاء بني البتول. ذق ما أذوق وبعده قل ما تشاء من الفضول. فلقد كرعت بحبهم عسلا، فلقد كرعت بحبهم عسلا عسلا شفاء للعليل مثل الزلال صفاؤه، مثل الزلال صفاؤه ومزاجه كالزنجبيل، مثل الزلال صفاؤه ومزاجه كالزنجبيل، فيه دواء الداء العضال المستطيل المستحيل، فيه دواء الداء العضال المستطيل المستحيل. ذق 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 ما أذوق وبعده. أتلومني ثكلتك أمك في ولاء بني البتول؟ ذق ذق ما أذوق وبعده، قل ما تشاء من الفضول. هذه أحاديثهم قطعا على سبيل الأنموذج وليس على سبيل الاستقصاء. إنني ما حدثتكم حديثا كاملا مفصلا عن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، لأنني إذا أردت أن أسهب في هذا الموضوع سأحتاج إلى العديد من الحلقات. الكلام كثير وطويل وعميق جدا. هذه نماذج من حديث العترة، إنها أحاديث جعفر بن محمد، أحاديث الأئمة. عرضتها عليكم، أنتم أحرار أحرار. أنا حدثتكم بحديث جعفر، أتعرفون من هو هذا جعفر؟ هذا جعفر الصادق. ابن من؟ ابن من؟ ابن محمد الباقري. ابن من؟ ابن من؟ ابن علي السجادي زين العابدين. ابن من؟ ابن من؟ ابن الحسين الشهيد سيد شباب أهل الجنة، ذاك الذي كتب الله على عرشه حسين، حسين مصباح هدى وسفينة نجاة، ذاك الذي يقول عنه محمد صلى الله عليه وآله حسين مني، حسين مني مني وأنا من حسين. هل أحتاج إلى أن أعرفكم بحسين كي أقول لكم أبوه علي وأمه فاطمة؟ تعرفون فاطمة؟ نحن في ثقافتنا الشعبية العراقية، الشيعة في العراق إذا ما تحدثوا عن نسب أحد السادة من ولد فاطمة هكذا يقولون، يقولون نسب السيد قصير ما يحتاج تطويل، لا تدور على نسبه، نسب السيد قصير. يقولون ابن الزهرة ما يحتاج، إذا هذا ابن الزهرة فعلا نسبه قصير لا يحتاج إلى البحث عن كرامة نسبه عن شرف نسبه، هذا ابن الزهرة. فحسين هذا، هل تريدون أن أعرفكم بأبيه أم تريدون أن أعرفكم بأمه؟ الأحاديث التي قرأتها عليكم إنها أحاديث هؤلاء، تريدون أن تأخذوا بها؟ ذلك من توفيقكم وذلك فوز لكم. تريدون أن تعرضوا عنها فذلك خذلان واضح، لأنكم إذا أعرضتم عنها ستذهبون إلى البخاري، إلى البخاري وهو يحدثنا عن شيخه مسدد. حدثنا مسدد من أن أبا طالب في ضحضاح من نار، لعنة الله عليه. مسدد من هو هذا؟ من هو هذا مسدد؟ مسدد من هو هذا؟ أنا حدثتكم عن الذين أؤمنوا بأحاديثهم، قلت لكم هذا جعفر الصادق ابن محمد الباقري، حدثتكم عن أسماء أبيه وجده وأجداده. مسدد هذا الذي إذا أردتم أن تفضلوا حديثه على حديث هؤلاء، ابن من هذا مسدد؟ أتعلمون ابن من مسدد هذا؟ ابن مسرهد. أنا لا أسخر منكم، أنا أنقل لكم ما هو موجود في كتب الرجال، وسأقرأ لكم من الكتب. مسدد هذا هو ابن مسرهد. ومسرهد هذا ابن من؟ مسرهد ابن مسربل. ومسربل ابن من؟ ابن مغربل. ومغربل ابن من؟ ابن مرعبل. ومرعبل ابن من؟ ابن مطربل. ومطربل ابن من؟ ابن أرندل. وأرندل ابن من؟ ابن سرندل. وسرندل ابن من؟ ابن غرندل. ورأصني يا جدع، هذا هو مسدد. هذا مسدد ابن مسرهد، ابن مسربل، ابن مغربل، ابن مرعبل، ابن مطربل، ابن أرندل، ابن سرندل، ابن غرندل، ابن ماسك، ابن المستورد. حسا ما أدري شي استورد، قنادير، نعيل، ما أدري. ابن المستورد. أتعلمون أن ثمن أحاديث البخاري ينقلها البخاري عن مسدد هذا؟ هم يتحدثون عن من أن شخصية موجودة بهذا الاسم. تصدقون هذا؟ ماذا تقولون أنتم؟ رجاء أن اعرضوا لنا مقطع فيديو من برنامج أموال، والذي بث في سنوات سابقة على قناة العهد.
قال مصرف الرافدين العراقي إنه وضع آلية محددة لمعرفة الموظفين المشمولين بالسلفة بعد تدقيقها واتخاذ اللازم فيها. وأشار المصرف إلى أنه تم رفع أسماء الطلبات المقبولة بواسطة الموقع الإلكتروني للمصرف وعلى شكل وجبات، ليتم بعد ذلك استكمال الإجراءات الإدارية من قبل الموظف ومنحه السلفة. وفي بيان للمكتب أن الأسماء المشمولة بسلفة الموظف أو موظفي الدولة التي يتم إطلاقها مؤخرا والتي تبلغ 10 ملايين دينار لكل موظف، أعلنت عن طريق الموقع الإلكتروني للمصرف، وتسدد على شكل أقساط شهرية لمدة 5 سنوات من قبل الموظف بعد استلامها. لكن المشكلة وين؟ المشكلة تكمن في أن هذا القرض بعض، وأشدد على كلمة بعض، استغلوا مكانهم داخل المصرف في الحصول على قروض وهمية بأسماء عجيبة وواضحة، فكيف بهم إذا أدخلوا أسماء حقيقية بأوراق مزيفة؟ لنشاهد بعض هذه الأسماء. هذا الاسم رقم 5، سيبس أبلت بتبلاب أتبلتب، وزارة البلديات والأشغال العامة، هذا يعني يشتغل بهاي الوزارة. اسم الأم ما أعرف، يعني هذا ما أعرفش أقرأ، بس هذا الاسم الأم. ورقم الهوية 4 واحدات، شين هالصدفة هذا؟ اسم أبوه واسمه هيتشي واسم أمه هيتشي، وهاي 4 واحدات ومسلم قرض. نتحول للاسم الآخر اللي بعد هذا الاسم. خلي أول شي نعرض الصورة، 713 اللي هو الرقم مال هذا الموظف. عندنا موظف بهالاسم هذا، اسمه عتوي، بزون كلب مسودن. طبعا أنا آسف على هذا الاسم، وأنا أعتذر إذا أكو شخص بهالاسم هذا، يعني أنا أعتذر أنه أظهرناه. يشتغل بوزارة التربية هذا العتو، هذا الموظف، واسمه ضبعة واوي ذيب. شنو هاي حديقة الحيوانات؟ يعني أدري تكذبون علينا هسه، ماشي تكذبون على مدراءكم اللي أنتم مثلا راح تطوهم فد نسبة، تكذبون على الأشخاص اللي قاعدين على الحاسبة اللي هم راح يأخذون فد نسبة معينة، بس يا أخي ما تكذبون علينا. احنا شعب واعي، اعلام واعي. لذلك انتظر رد من مصرف الرافدين على هذه العتاوي الموجودة او الفضائح. وللعلم ساكرر هذه الاسماء كل حلقة، اكرر هذه الاسماء كل حلقة حتى نسمع الرد من المصرف او من الوزارة او ما ينفي ذلك ويبرره، يا اما بخلل او يحاسب المسؤولين اللي قائمين على هذا واللي يسرقون قوت الشعب العراقي.
عتوي بزون كلب مسودن. عتوي هو القط الذكر الذي يكون ضخما ويكبر رأسه، رأسه كبير وهو في غاية الضخامة، في اللهجة العراقية الشعبية القط الكبير الضخم الجثة الكبير الرأس يقولون عنه عتوي. بزون هو أصغر منه، هو أيضا القط الذكر. كلب هو الكلب، مسودا يعني مجنون، المجنون في اللهجة الشعبية العراقية يقولون عنه مسودا، أي أن المرة السوداء مضطربة عنده فيقولون عنه مسودا مجنون. هذه أسماء مكذوبة، وأمه اسمها ضبعة واوذيب. بالنسبة لي أرى هذه التراكيب أكثر مقبولية وأكثر معقولية من تراكيب مسدد هذا، مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مغربل ابن مرعبل ابن مطربل ابن أرندل ابن سرندل ابن غرندل. ألا تجدون أن الأكاذيب هنا في الدوائر العراقية هي أقرب إلى المنطق من أكاذيب البخاري وشيخه هذا؟ يعدونه من كبار المحدثين ومن ثقاته إنه مسدد شيخ البخاري، مع ملاحظتي أن مسلم صاحب الصحيح كان معاصرا للبخاري، لكنه ما نقل رواية واحدة عن مسدد هذا. هذا سؤال يطرح نفسه، مع أنهم في كتب الرجال يمدحونه كثيرا ويوثقونه، وكما قلت لكم قبل قليل من أن ثمن أحاديث صحيح البخاري نقلها البخاري عن مسدد هذا ابن مرعبل ابن مطربل. مسرحية كويتية في نفس هذا الاتجاه، على هامان يا فرعون. عبد الحسين عبد الرضا يقرأ علينا مجموعة أسماء بالنسبة لي أراها أكثر مقبولية من سلسلة أسماء نسب مسدد هذا. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
أنا أقول عمي أنا من رأيي أنه نقرأ الشيء بيني وبينك أحسن.
لا 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 لا
أبوي هذلا مو قرب.
لا لأنه محظورة الحين
مو قرب ذلا يبقى أهل ذلا أقر
أهل خلي عفوا تاريخ هلوب
يعني أنا من رأيي أحسن ترى بيني وبينك.
لا 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 أبد أبد خلي تاريخ حجي
وبيني وبينك مش على التاريخ شوي ما أنصب لكن يلا
تاريخ أبخص يا سند
تاريخ
أبخص أبوي ما قلت ليش اسم الكتاب من له
الكتاب اسمه عجائب الزماني لابن الزعفراني
عجيب أيه. اسمعي حتى ابن الزعفراني كاتب عن اهلي أيه. هذا كتاب جديد انا ما سمعت فيه
هذا اخر شيء كتبه الزعفراني وتوفى بعد مره واحده
الله الله بس عاد الزعفراني ترى مؤرخ عظيم عجيب
لا حقاني ما يقول الا الصج
لا لا انا قاري عنه
زين
لا قاري عنه
نتوكل على الله ونقرا قول ابوي يقول سلمك الله كتاب عجائب الزماني لابن الزعفراني انه في عام 42 و800 للهجره كان جدكم الأكبر اسمه صالح ابن شهاب الدين ابن مكيري ابن حنظل ابن شندل ابن حنيس ابن حنيس ابن طليع ابن كلب أبا الحصاني
كلب أجل كلب اللي قبل أبو الحصاني
كلب أبو الحصاني أحسن اثنين بهلك الكلب أبو الحصاني هم كانوا زينين
كما يقول عبد الحسين عبد الرضا صالح ابن شهاب الدين ابن مكيري ابن حنظل ابن شندل ابن خنيث ابن حنيث ابن طليع ابن كلب أبا الحصاني أبا الحصاني يعني الثعلب في الثقافة الشعبية الكويتية أبا الحصاني الثعلب نحن في جنوب العراق نقول أبو الحصين عن الثعلب هذه التراكيب أراها أقرب إلى الواقع من نسب مسدد هذا مع أنها كوميديا لكنها أقرب إلى الواقع صالح كما يقرأها عبد الحسين عبد الرضا ابن شهاب الدين ابن مكيري ابن حنظل ابن شندل ابن خنيث ابن حنيث ابن طليع ابن كلب أبا الحصاني أكثر مقبولية من مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مغربل ابن مرعبل ابن مطربل ابن أرندل ابن سرندل ابن غرندل على الأقل ما قاله عبد الحسين عبد الرضا هذه الكلمات لها معاني أما أرندل سرندل غرندل لا معنى لها في لغة العرب فأنتم بالخيار إما أن تأخذوا بحديث جعفر بن محمد ابن علي بن الحسين وإما أن تأخذوا بخبر مسدد ابن مرعبل ابن مطربل إلى آخره هذا الملف يخبرنا بالأحاديث التي رواها البخاري عن مسدد هذا في كتابه الصحيح عدد أحاديث البخاري فيما هو مطبوع في البخاري المطبوع 7563 حديث لكن في الحقيقة عدد الأحاديث ليس هذا صار الرقم كبيرا لأن البخاري يكرر رواية الأحاديث في العديد من الأبواب حديث واحد يذكره ربما في 7 أبواب وكل هذه الأحاديث حتى المكررة ترقم. ولذا فإن أحاديث صحيح البخاري فيما هو مطبوع من الصحيح 7563 حديث. أما الأحاديث الأصل إذا حذفنا التكرار فبحسب ابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري أشهر شرح لصحيح البخاري، وابن حجر العسقلاني كما يقول علماء سقيفة بني ساعدة هو الأكثر خبرة بأسرار هذا الكتاب. فبحسب ما أحصى ابن حجر العسقلاني فإن أحاديث البخاري 2761 حديث، 2761 حديث. أحاديث مسدد 325 حديث، ثمن أحاديث البخاري. قسم 2761 على 325 الناتج 8، 8 وشيء من كسور. ثمن أحاديث البخاري رواها البخاري عن مسدد هذا ابن مسرحد. هذا الملف فيه تفاصيل الأحاديث التي رواها البخاري عن مسدد. أشير إلى أول حديث. الحديث الأول هو الحديث 13 في كتاب الإيمان في الباب 7، باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا أول حديث من أحاديث مسدد ابن مسرهد. وآخر حديث بتسلسل 325 بحسب هذا الملف، رقم الحديث 7543 بحسب المطبوع من صحيح البخاري، إنه من كتاب التوحيد الباب 51، باب ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب الله بالعربية وغيرها إلى آخر عنوان الباب. 325 حديث، هذه الأحاديث في صحيح البخاري رواها البخاري عن مسدد ابن مسرهد. هذه الشخصية ذكرها صاحب الطبقات الكبرى محمد ابن سعد الزهري، وهذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي المجلد الرابع الذي يشتمل على الجزئين 7 و8. في الجزء 7 صفحة 153 رقم الترجمة 3384، ذكره في الطبقة 8 مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن شريك الأسدي ويكنى أبا الحسن، توفي بالبصرة في شهر رمضان 28200. هذا من الكتب القديمة، وصاحب الكتاب توفي 230 للهجرة، أي بعد الوفاة المفترضة لمسدد ابن مسرهد بسنتين. وهذا سير أعلام النبلاء لأحد أئمة الشوافع الإمام شمس الدين الذهبي، هذه طبعة مؤسسة الرسالة، وهذا هو الجزء 10. الذهبي توفي 748 للهجرة، صفحة 591، رقم الترجمة 208. تحدث عنه بنحو مفصل، وقال بأن أحمد بن حنبل قال: مسدد صدوق، فما كتبت عنه فلا تعدو، خذوا بكلامه. وقال غيره ما قال من المدح والثناء والتوثيق لهذه الشخصية إذا كانت موجودة. ثم ذكر نسبه في صفحة 594 مثلما ذكرته لكم، من أنه ابن مرعبل ابن أرندل إلى آخر الكلام الذي ذكرته لكم قبل قليل. علماء سقيفة بني ساعدة يسخرون في كتبهم من سلسلة الأسماء هذا، يحيى ابن معين من أئمة السنة، حينما يذكر مسددا هذا يقول عن نسبه إن هذا النسب يكون رقية للعقرب. المراد من الرقية ما يكتب كحرز أو ما يكتب في الطلاسم التي يذكر فيها أسماء الجن أسماء الملائكة، تكتب فيها تراكيب غريبة من الحروف. فيقول يحيى ابن معين: من أن نسب مسدد هذا بمثابة رقية العقرب، وابن ماكولة أيضا، وابن الأهدل في شرحه للبخاري يقول هذا النسب بحاجة إلى بسملة، أن يسبق ببسم الله الرحمن الرحيم كي يصبح رقية للعقرب. شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي، كتاب معروف. ابن العماد الحنبلي توفي سنة 1089 للهجرة، وهذا هو الجزء الثالث. هذه الطبعة طبعة دار ابن كثير، فروعها في سوريا ولبنان. صفحة 130 يذكر ابن العماد الحنبلي تحت عنوان سنة 28 و200، يذكر الأحداث والوقائع والذين ماتوا في تلك السنة. فممن مات في تلك السنة مسدد هذا شيخ البخاري، حيث يقول: وفيها توفي مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مغربل ابن مرعبل ابن مطربل ابن أرندل ابن سرندل ابن غرندل ابن ماسك ابن المستورد الأسدي، إلى آخر ما ذكره من كلام وما ذكره من سخرية علماء السنة بهذا النسب. أنتم أحرار أن تأخذوا برواية جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي السجاد ابن الحسين الشهيد، أو أن تأخذوا برواية البخاري عن مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مغربل ابن مرعبل ابن مطربل ابن أرندل ابن سرندل ابن غرندل ابن ماسك ابن المستوردي الأسدي. قلت لكم أنا ما أدري إيش يستورد هذا، قنادر نعيل ما أدري. الأمر راجع إليكم، نذهب إلى فاصل.
يا من ذكره شرف للذاكرين، يا من شكره فوز للشاكرين، يا من حمده عز للحامدين، يا من طاعته نجاة للمطيعين، يا من بابه مفتوح للطالبين، يا من سبيله واضح للمنيبين، يا من آياته برهان للناظرين، يا من كتابه تذكرة للمتقين، يا من رزقه عموم للطائعين والعاصين، يا من رحمته قريب من المحسنين. سبحانك يا رب. يا من تبارك اسمه، يا من تعالى جده، يا من لا اله غيره، يا من جل ثناؤه، يا من تقدست اسماؤه، يا من يدوم بقاؤه، يا من العظمة بهاؤه، يا من الكبرياء رداؤه، يا من لا تحصى آلاؤه، يا من لا تعد نعماؤه. سبحانك يا
استمعتم إلى أحاديث العترة الطاهرة، وسأقرأ عليكم حديث مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مغربل ابن مرعبل ابن مطربل ابن أرندل ابن سرندل ابن غرندل. رقم الحديث 3883، رقم الصفحة 681، من الطبعة التي بين يدي. إنه الباب 40، باب قصة أبي طالب، من الكتاب 63 من كتب صحيح البخاري، كتاب مناقب الأنصار. البخاري يقول: حدثنا مسدد بسنده، حدثنا العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنها صلاة بتراء، ماذا نتوقع من البخاري وماذا نتوقع من ابن مرعبل ابن مطربل؟ إنها صلاة بتراء. قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أغنيت عن عمك، فوالله كان يحوطك ويغضب لك. قال: هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. الذي يستحقه أبو طالب بحسب البخاري، بحسب ابن مرعبل ابن مطربل ابن أرندل، بحسب هذا الذي يستحقه أبو طالب أن يكون في الدرك الأسفل من النار. أما أبو سفيان فقد أسلم وحسن إسلامه، وأما أبو قحافة أكل الذبان فقد أسلم وحسن إسلامه، وهكذا البقية الباقية إلا أبو طالب، فإنه لابد أن يكون في الدرك الأسفل من النار، ولولا أن يتشفع له النبي لبقي في الدرك الأسفل من النار. وبعد الشفاعة وبعد الوساطات، وكتابنا وكتابكم وضعوا أبا طالب في ضحضاح من نار، لعنة الله عليكم، أنتم أحرار الذين تتابعون هذه الحلقة. وأخاطب شباب السنة بالذات قبل شباب الشيعة، أنتم أحرار أن تختاروا المكان الذي تضعون أقدامكم فيه. هناك خياران، هناك خيار العترة وهناك خيار سقيفة بني ساعد. أما خيار سقيفة بني طوسي فهو الأقذر، فهو الأقذر. وأقول لشباب السنة، إذا صار قراركم أن تتحولوا إلى سقيفة بني طوسي، أقول لكم من الخير لكم أن تبقوا على حالتكم. انتقالكم إلى المذهب الطوسي انتقال إلى ما هو أسوأ، القذارة كل القذارة والضلالة كل الضلالة في المذهب الطوسي. أن تبقوا على مذهبي وديني وعقيدتي سقيفة بني ساعدة، يمكن أن يأتي يوم كي تهتدوا إلى دين العترة، لكن إذا تحولتم إلى المذهب الطوسي انطمست بصيرتكم بالكامل. لا أعتقد أنكم ستوفقون في يوم من الأيام أن تدركوا دين العترة. أن تبقوا على دين سقيفة بني ساعدة، يمكن أن يأتي يوم كي تدركوا حلاوة دين العترة، أما إذا انتقلتم إلى دين مراجع النجف وكربلاء، هؤلاء سيطمسون عقولكم، سيدمرون فطرتكم، ولن تستطيعوا الخلاص من سوق نخاستهم. هذا هو الذي عليه حال شباب الشيعة، وحتى الذين ماتوا وحتى الكبار من الشيعة حالهم أسوأ، لكنني أتحدث عن الشباب لأن أئمتنا وجهوا أنظارنا إلى الشباب. إمامنا الصادق حينما كان أصحابه يشكون إليه إعراض الناس عن دين العترة ويقولون له: يا ابن رسول الله، كلما احتججنا عليهم بشيء حرفوا معاني الآيات وذهبوا بها بعيدا في اتجاه آخر. فقال لهم إمامنا الصادق صلوات الله عليه: أين أنتم عن الأحداث؟ الأحداث هم الشباب. أين أنتم عن الأحداث؟ الأحداث يكونون في مقابل الشيوخ، في مقابل الكهول، إنهم الشباب. أين أنتم عن الأحداث؟ لماذا يقول إمامنا الصادق هذا الكلام؟ بين لنا أين أنتم عن الأحداث. فإن قلوب الأحداث، قلوب الشباب، إلى حديثنا أميل. هذه الحالة في الشباب السني، إنني أتحدث مع الشباب السني الذي لا يعد نفسه متدينا. المتدينون من الشباب السني هؤلاء حالتهم أصعب من غير المتدينين أن يصلوا إلى دين العترة. قذارات دين سقيفة بني ساعدة تحول فيما بينهم وبين الوصول إلى دين العترة الطاهرة. الذي هو دين محمد صلى الله عليه وآله. يا شباب الشيعة ويا شباب السنة، أعرفوا هذه الحقائق وأعرفوا الواقع الذي أنتم تعيشون فيه. أنا لا أريد منكم شيئا، أنتم لن تنفعوني، لن تنفعوني لا في الدنيا ولا في الآخرة. أنا الذي أنفع نفسي، وأنا لا أستطيع أن أنفع نفسي من دون توفيق إمام زماني، فإنني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، أنا وأنتم كذلك لا أستطيع أن أنفعكم ولا تستطيعون أن تنفعوني. أنا أؤدي وظيفتي الشرعية، أضع الحقائق بين أيديكم. أنتم إذا كنتم تبحثون عن الحقيقة وتبحثون عن دين العترة الطاهرة، تستطيعون أن تنتفعوا من هذه الخدمة التي أقدمها لكم. وأنا أقدم الخدمة هذه لكم لا لأجل سواد عيونكم، أنا لا أعرفكم، هذه وظيفتي الشرعية، يجب علي أن أقوم بهذا. إنني أقدم الخدمة لنفسي فعلا. ما سألتكم من أجر كما يقول القرآن فهو لكم. حينما سألنا رسول الله الأجر وأنه له، قل لا أسألكم أجرا إلا المودة في القربة، هو في الحقيقة لنا، وهذه الخدمة أقدمها لكم هي في الحقيقة خدمة لنفسي وليست لكم، وإنما في جهة من جهاتها تكون لكم. أدركوا أنفسكم، هذه نصيحة من إنسان صادق معكم، لا يريد منكم شيئا ولا يتوقع منكم شيئا. نصيحتي لكم أن تتابعوا هذه الحلقات وأن تعيدوا وتكرروا دراستها وأن تتابعوا الإعادة كي تدركوا الحقيقة. الحقيقة لا في دين سقيفة بني ساعدة ولا في دين سقيفة بني طوسي، الحقيقة الحقيقة في دين محمد صلى الله عليه وآله الذي هو دين عترته الطاهرة. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى، سننتقل إلى فقرة جديدة مهمة ومهمة جدا تحت نفس هذا العنوان، وحق علي المرتضى يا رسول الله إنهم كذابون كذابون كذابون، هذا هو صحيح البخاري، إنهم كذابون 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 وليسوا كاذبين. هذا الكلام ما هو إنشاء، إنها حقائق ووثائق، وعلى عينك يا تاجر. أقول لأخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي من غير الطوسيين اللعناء ومن غير أتباعهم الدخيين الخوثان الثولان الأغبياء، أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.